ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي المسائل التي ذكرها الشارح فيما يتعلق بإثبات دلائل النبوة، وذكرنا كلامه حول المعجزات، وذكرنا أن بيان صدق الشخص من كذبه تظهر للناس حتى من غير طريق المعجزات، ولكن طريق المعجزات أظهر وأكبر وقاطع للحجة. وذكرنا أن دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بأشياء تتعلق بشريعته التي جاء بها، ومنها أشياء خارقة للعادة، يعني خارقة لما يعتاده البشر، وهي تدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن كل نبي من الأنبياء فإن الله سبحانه قد أعطاه من الدلائل ما على مثله آمن البشر، فكل نبي له دلائل وبراهين يعرف الناس بها الصادق من الكاذب، وأن الذين يكذبون بالرسل قد قامت عليهم الحجة، ولكن من فتنه الله وأضله وصرفه عن قبول الحق، فإنه لو أوتي بكل آية فإنه لا يسلم بها، وإن ما يقول أن هذا سحر أو كذب أو دجل أو كهانة أو نحو ذلك من الدعاوى الباطلة التي يتهم بها أنبياء الله ورسله. وذكرنا بأن من أعظم الدلائل والمعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي يبقى معجزة خالدة إلى قيام الساعة، وأن هذا القرآن معجز بلفظه وبمعناه، ولأجل هذا تحدى الله الكافرين جميعا أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية مهما قصرت، ولا يزال هذا التحدي باقيا إلى قيام الساعة، والناس لا يستطيعون ذلك. وسوف يأتي أيضا لهذه الدلائل والبراهين إيضاح في آخر الكتاب. وذكرنا بأن الدلائل والبراهين والتعمق فيها والتأمل ودراسة هذه البراهين التي كتب عنها العلماء مؤلفات وسموها دلائل النبوة، بأن هذه من أعظم ما يزيد الإيمان في القلب، ومن أعظم ما يقوي اليقين، ومن أعظم ما يربط الإنسان برب العالمين، لما يرى هذه الدلائل العظيمة يزيد إيمانه ويقوى يقينه ويرسخ في قلبه. وإنني أنصح إخواني السامعين أن يطلعوا على المؤلفات التي كتبت تحت عنوان دلائل النبوة، مثل دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة لأبي نعيم، وأيضا المؤلفات التي كتبت تحت معجزات النبوة، وكذلك الاطلاع على الكتب التي كتبت عن إعجاز القرآن، إعجاز القرآن البلاغي، وإعجاز القرآن التشريعي، وإعجاز القرآن العلمي. فإن هذه الكتب والتأمل فيها ودراسة هذه الكتب هو منهج تربية ومنهج توثيق للإيمان وزيادة لهذا اليقين. وكم رأينا كثيرا من الناس إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى آية واحدة حتى وإن كان مؤمن به في البداية، فإنه يقوى يقينه ويعلن ذلك ويعيد الشهادة. وأضرب على ذلك بمثال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان مع المسلمين رجل ظاهره الصلاح وكان شجاع في غاية الشجاعة، يقول أحد الصحابة: فما رأينا مثل هذا الرجل في تصديه للكافرين، ولا يقف أمامه كافر إلا ويحطمه بسيفه حطما. فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما رأينا اليوم مثل فلان، فإن هذا الرجل يعني ما يترك شاذة ولا فاذة للمشركين إلا وحطمها بسيفه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. يقول هذا الصحابي الجليل: فما شككت مثل ما شككت في هذا اليوم. يعني يقول اختلج في صدري شكوك، كيف رجل هذا ما يصنع بالكافرين في صف المسلمين ويبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار. يقول: حصل في نفسي نوع من الشكوك ونوع من الغم، كيف هذا في النار؟ إذن من الذي يدخل الجنة؟ إذا كان هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا ما يترك شاذة ولا فاذة إلا ويحطمها بالسيف. يقول: فجعلت همي أتتبع هذا الرجل أينما ذهب في المعركة وأنا أسير وراءه، لأنه استغرب غاية الغرابة كيف هذا الرجل بهذا البلاء وهذا الاستبسال وهذه الشجاعة وفي صف المسلمين وينافح، مع أن الجهاد من أعظم الأعمال ومكفر للذنوب. يقول: فبين ما هو يحطم في الكافرين حطما، فأصابته جراحة بليغة، فلما أصابته هذه الجراحة البليغة جزع جزعا شديدا ولم يتحمل هذه الجراحة، فجعل ذباب السيف بين ثدييه واستعجل الموت وانتحر واتكأ على السيف حتى خرج السيف من ظهره. فعند ذلك رجع الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله حق. أرأيتم لما رأى المعجزة تغير إيمانه، رسخ، قال: أشهد أنك رسول الله حقا. طيب وأنت مسلم من قبل تشهد هذا، ما الذي جرى؟ شهادة ثانية؟ رأيتم يعني الآن شهادة ما هي؟ من أول صابوا نوع من الهزهزة، لكن الآن خلاص. وهذه معجزة واحدة. لما أخبر عن أمر الغيب قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ولما؟ يعني ما الحامل على هذه الشهادة؟ أنت من قبل تشهد. فقال الرجل الذي أخبرتك عن حصل له كذا وكذا وكذا، فاستعجل الموت وانتحر. ومن المعلوم أن المنتحر للنار، من انتحر بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. فإذا كان هذا يا إخوان رجل اطلع على معجزة واحدة فقوي إيمانه حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد بأنه رسول الله حقا، فكيف بالذي يطلع على معجزة ومعجزة 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 ومعجزة؟ أين نحن من هذه؟ هل نحن نطلع عليها، نقرأها، نكررها؟ وفي كتب السنن تجدون أبواب تكتب تحت أحاديث الأنبياء أو كتاب الأنبياء، ويذكر فيها كثير من المعجزات فضلا عما ذكر في القرآن من معجزات موسى عليه السلام ومعجزات سائر الأنبياء، فإنها قد ذكرت في القرآن لا إشكال في ذلك، لكن الأمر يحتاج منا إلى تأمل وتدبر. ثم إن المؤلف قد انتقل إلى مسألة وهي التفريق بين النبي والرسول، من هو النبي ومن هو الرسول؟ هل كل الذين يوحي إليهم الله أنبياء ورسل، أم منهم نبي ورسول ومنهم نبي وليس برسول؟ ثم ذكرنا الفرق الذي ذكره كثير من العلماء، وهي أن النبي من أوحي إليه من الله صلى الله عليه من الله عز وجل بوحي وبأحكام وبشرع، لكنه لم يكلف بتبليغها للناس. والرسول من أوحي إليه وأرسل وقيل اذهب إلى الناس وبلغهم ذلك. هذا الفرق ذكره كثير من العلماء، ولكن هذا الفرق يرد عليه أن الله عز وجل لا يبلغ أحد ويقول اكتمه، فكل مبلغ فلا بد أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى. إذن القضية ليست مرتبطة بالبلاغ، ولأجل هذا القول المختار عند أهل التحقيق والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه غيره من العلماء هو أن الرسول هو الذي يبعث في قوم كافرين، يعني كفروا، فهو رسول لأنه يدعوهم إلى الإسلام من جديد. ودين الله كله يسمى إسلام، توحيد، كله توحيد، وإن كان الديانة الأخيرة تسمى الإسلام بالمعنى الخاص، لكن بالمعنى العام كل دين الأنبياء هو الإسلام، لأنه مبني على التوحيد لله تبارك وتعالى. لكن النبي، هناك نبي ياتي مجدد لشريعة من قبله، ويكون الناس أهل على ملة ثم ياتي، مثل بعض الأنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي أتى نبي آخر، وهم لم يرتدوا، وإنما هم لا زالوا على إيمانهم، ويأتي نبي آخر يسوسهم، هذا هو النبي، لأن قومه لا زالوا على الشريعة ولم يرتدوا. لكن لو ارتدوا وجاءهم يدعوهم إلى العودة إلى الإسلام فهذا هو الرسول. هذا هو القول المختار. ثم قال صاحب المتن وأنه خاتم الأنبياء، لأنه في بداية الكلام قال أشهد أنه رسول الله حقا، ثم قال وأنه خاتم الأنبياء، وهذه قضية محسومة. هذه القضية من مسائل الإجماع، الرسالة ختمت بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنبوة ختمت به، ولا يأتينا بعد ذلك خبر السماء، انقطع خبر السماء. وهذا مسألة أجمع عليها الصحابة، كما جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق بعد أن تولى الخلافة قال لعمر بن الخطاب: يا عمر تعال بنا نزور امرأة صالحة لها بلاء في الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، تعال نزورها، لأن الرسول كان يتعهدها بالزيارة ويسلم عليها يرد عليها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن ويسلم عليها، ولا يلزم أن يكون ذلك مواجهة، وإنما يسلم عليها من وراء حجاب يرد السلام عليها، وهي امرأة كبيرة في الإسلام ولها بلاء في الإسلام. فقال: تعال يا عمر نزور هذه المرأة. فذهب إليها، فلما جاءها تذكرت زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فبكت بكاء شديدا، فهيجتهم على البكاء، يعني حتى أبا بكر وعمر جلس يبكيان. ثم قالوا، أرادوا أن يخففوا عليها وقالوا: ما يبكيك؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله من الحياة الدنيا؟ وهذا قطعا، ما عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا. فيقولون: ما الذي يبكيك؟ الرسول انتقل إلى شيء عظيم جدا. قالت: إن الذي يبكيني ليس أنني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أبكي على خبر السماء قد انقطع، أبكي أن خبر السماء قد انقطع، يعني الوحي الذي يأتي من قبل السماء انقطع، ما عاد ينزل جبريل بالوحي. صحيح تنزل ملائكة، لكن بوحي خلاص، بوحي وشريعة ودين انتهت، ختمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نص القرآن كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبي. نص ما في إشكال. ولذلك من ادعى النبوة بعد ذلك كالقادياني أو البهائي أو غير ذلك فلا يدعي إلا مرتد زنديق، مكذب للقرآن، مكذب لصريح القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة، يعني قصر بني واكتمل البناء ما فيه إلا موضع لبنة، فطاف به النظار، يعني طاف به الذين ينظرون يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، يقولون لو كانت هذه اللبنة موجودة اكتمل البناء، لو كانت هذه اللبنة موجودة اكتمل البناء. فكنت أنا، كنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، يعني مخرج في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهذه من أصح الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أسماءه، له أسماء كثيرة، وكل ما كثرت أسماء المسمى فهذا يدل على شرفه. لو نظرنا إلى أسماء القرآن الآن، كم أسماء القرآن؟ كثيرة. القرآن، الفرقان، البرهان. لو نظرنا إلى أسماء مكة كم أسماءها؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم له أسماء، أما ربنا عز وجل فله أسماء كثيرة جدا، منها 99 اسم هي التي أعلم بها الخلق ليدعوه بها، وعنده أسماء استأثر بها عز وجل في علم الغيب عنده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أسماءه ويقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد. بعض الناس يستشكل في بشارة عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، ويقول إذن هذا ما هو محمد، وما يدري أن الرسول اسمه أحمد. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الشرك من الأرض، وأنا الماحي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. هذا يدل على أنه آخر الأنبياء، الحاشر الذي يعني يأتي الناس الحشر يوم القيامة على قدمي، معناته ما في بعده أحد. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا أيضا حديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون، يكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. والنص واضح، يقولون عن بعض الدجاج لأنه سمى نفسه لا، قال أنا اسمي لا فترة، وش اسمك؟ اسمي لا، أنا اسمي لا، ها؟ فبعد فترة قال لهم أنا نبي، فقالوا كيف نبي؟ قال أنتم أما سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، يعني قطع الجملة، يعني لا جعل هذا مبتدأ ونبي بعدي جعله خبر. وهذا تدليس وتلبيس بارد سمج، لأن النص واضح، لأن الرسول: وإنه سيكون في أمتي 30 كذبون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فالنص واضح لا يحتاج أحد يتلاعب به، لكن بعض الناس صاحب تأويل بارد سامج، وهذا لا يروج إلا على سفهاء العقول. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. هل هذا من باب الفخر أنه يفتخر صلى الله عليه وسلم، أم من باب البلاغ والإخبار؟ لأنه لو لم يخبرنا فمن يخبرنا؟ فلا بد أن يقول ذلك. لو كان بعده نبي يخبرنا بخصائصه وأسمائه ونحو ذلك لتركها لذلك النبي، لكنه لا بد أن يبلغنا هذه الأشياء. فليس لنا طريق إلى معرفة الغيب إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فقال: فضلت على الأنبياء بست، يعني بست خصال. أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن المعاني الكثيرة العظيمة بكلمات موجزة قليلة، بخلاف أصحاب الشقشقات من كثير من الخطباء الذي يكون المعنى واحد، وهو يلون العبارات ويشكلها ويغيرها ويتكلم 3 ساعات 4 ساعات على فكرة واحدة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كلامه جزل فصل واضح، أعطي جوامع الكلم، تكون معاني كثيرة عظيمة تحت عبارات قليلة موجزة ليفهم الناس عنه، لأن الهدف هو أن يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الهدف من البيان والكلام هو أن الإنسان يطرب الأذان بشقشقاته أو نحو ذلك، وإنما الهدف أن يعقل الناس، أن يفهم الناس، أن يتعلم الناس، أن يتبصر الناس. ولأجل هذا تفقه الصحابة على كلمات قليلة لكن معانيها جزيلة، معانيها جزلة عظيمة واضحة. وكل أحد يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمغرب في الكلام، كحال بعض المغربين الذي إذا تكلم كأنه عجمي، عامة الناس ما يفهمون. ومن أراد أن يفهم فلا بد أن يرجع إلى القواميس ليعرف هذا الكلام، ليس هذا شأنه. يسمعه الأعرابي، تسمعه العجوز، يسمعه العالم، وكل منهم يفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول. وإذا جاءت عبارة بعض الناس لا يفهمها يستوضحون ما المقصود بكذا، ماذا تريد بكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرح لهم. وأحيان يلقي عليهم هو الكلمة ثم يستفهم منهم: أتدرون ما معنى كذا؟ حتى لا، لأن الهدف هو الفهم، أتدرون ما معنى كذا؟ وكان من ديدن الصحابة أنهم يقولون الله ورسوله أعلم، حتى بعضهم لو علم ما يتقدم، يريدون يشرح، يريدون توضيحه هو، حتى لو عرفوا الأمر يقولون الله ورسوله أعلم، فيبين لهم ويفصل لهم. كما قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهو يدري، قد أسلم وعرف التوحيد، الله ورسوله أعلم، يريد يتكلم هو. فهذا شأنهم معه صلى الله عليه وسلم. قال: أعطيت جوامع الكلم. ولذلك الهدي الصحيح في الخطب، في خطب الجمعة وفي موعظة الناس، أن يراجع الإنسان مواعظ الأنبياء في القرآن، مواعظ الأنبياء في القرآن كيف يدعون قومهم وكيف يعظونهم، وأن يراجع أيضا مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، خير من أصحاب القصص الذين يشغلون الناس ويخطب الخطبة في الجمعة ساعتين، وأحيانا تكون المعاني هزيلة ومكررة وركيكة، وكأنها نشرة أخبار. أحيانا كان نشرة أخبار، تسمع الخطيب يخطب وكأنه يلقي نشرة أخبار، كان نشرة أخبار عن الأحوال السياسية والسيول والمصائب. وأحيانا كان يريد أن يحفظ على انتخاب زعيم، فكان حملة دعائية انتخابية، كان الخطبة حملة دعائية انتخابية. وإن كان يريد أن يرغب في شخص فكأنه يعني يتكلم عن سيرة زعيم وبطل ويشرحها، وكأنه جزء من الدين يعلم به الناس الجمع. وليس هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب ولا في الموعظة، وإنما يعظ بجوامع الكلم، جوامع الكلم التي تصل القلوب وتربط القلوب بخالقها. هذه واحدة، جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، فكروا جيدا، كان صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب من مسافة بعيدة، إذا سمع به أعداءه انهزموا، خافوا فروا،
ويبدو أن المسلمين اليوم هجموا بالرعب، العكس تمام، يهزمهم الرعب من بعيد، أما هو فنصر بالرعب، أعطاه الله عز وجل ما يرعب به الكفار، ولا شك أنه يرعبهم لأنه ليس في قلبه هوى عدل المشركين. بعض من الناس يقول لماذا ألا يكون سمحا لينا هينا لطيفا، لكن فيه من البشر ما لا يصلح معه هذا، فيه من البشر من لا يصلح معه لا هذه الليونة ولا هذه السماحة ولا هذه الرعبة ولا هذه الرحب، وما يصلح معه إلا حد السيف. من هو صاحب القلب الغليظ المعتدي الجبار المتكبر
في العالمين؟
فإن هذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولأن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في المشركين كذلك، ولذلك لما حصلت أول موقعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في موقعة بدر، أسرى اجتمع حول 70 من الأسرى، أسارة من كفار مكة، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الصحابة، فمنهم من أشار عليه بأن يمن عليه وأن يعفو عنهم وأن يتسامح معهم، ومنهم من قال أرى أن تضرب أعناقهم جميعا حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين، والله عالم بذلك، والمراد حتى يظهر ذلك ويكون واضحا ونصدق القول بالفعل بأنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد وهوي الرأي الأول وهو العفو عنهم، فعفى عنهم، فجاء العتاب من الله تبارك وتعالى بأن الأنسب كان أن يقضي عليهم، ولأن هذا ديدن الرسول وديدن المسلمين مع المتكبرين المتغطرسين، نصروا بالرعب، نصروا بالرعب، فما يسمع بهم كافر إلا ويجد في نفسه خوف شديد، فبعضهم يبسل عليهم ويطلب المصالحة وبعضهم يفر. وهذا لكل معركة، غالبا في كل معركة، يعني غالبا في أكثر المعارك، وإلا في بعض المعارك أفكر في ذلك، لكن أيضا أكثر المعارك التي يقف أعداؤه فيها إن الرعب لا يزال ملازمهم، فيهم رعب شديد، فيهم رعب يرعبهم الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت ظل شجرة بعيد عن الجبل.